الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أي ألم تعلم أيها الرسول أمر أولئك الذين قيل لهم قبل الإذن بالجهاد امنعوا أيديكم عن قتال أعدائكم من المشركين وعليكم أداء ما فرضه الله عليكم من
عليكم أداء
صلى الله عليه وعليكم أداء ما فرض الله عليكم من الصلاة والزكاة. فلما فرض عليهم القتال إذا جماعة منهم قد تغير حالهم فأصبحوا يخافون الناس ويرهبونهم كخوفهم من الله أو أشد، ويعلنون عما تراهم من شدة الخوف فيقولون ربنا لما أوجبت علينا القتال، هلا أمهلتنا إلى وقت قريب، رغبة منهم في الحياة الدنيا في متاع الحياة الدنيا. قل لهم أيها الرسول متاع الدنيا قليل والآخرة ما فيها أعظم وأبقى لمن اتقى فعمل بما أمر به واجتنب ما نهي عنه ولا يظلم ربك أحدا شيئا، ولو كان مقدار الخيط الذي يكون في شق نواة التمرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما كان المسلمون في مكة أمروا أن يكفوا أيديهم لأن الكفار أكثر منهم، ولأنها بلد حرام ومن غير الحكمة أن يؤذن بالجهاد فيها، فكانوا يصبرون على ما ينتابهم من أذى المشركين. ثم لما هاجروا إلى المدينة كتب الله عز وجل القتال عليهم. قال عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني عن قتال أعدائكم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الذي أوجب عليهم. وقال ابن كثير إن الزكاة التي فرضت في مكة ليست الزكاة ذات الأنصبة، وإنما مطلق ما ينبغي أن ينفقوه في سبيل الله. فلما كتب أي وجب عليهم القتال إذا فريق من هؤلاء الذين كانوا يتمنون أن يؤذن لهم بالقتال يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يعني أنه أصابهم الخوف من جراء الإذن بالقتال أو الأمر به لما في القتال من إزهاق النفوس وتعويض وتعرض الأجساد للجراح ونحو ذلك مما هو معلوم. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، وذلك أن الدنيا فيها لذة وفي متاعها ما تتعلق به النفوس. فأجاب رب العالمين بقوله قل متاع الدنيا قليل، هذه الدنيا ومتعها ما هي في الآخرة إلا شيء قليل، والآخرة خير لمن اتقى، والآخرة هي الخير والأبقى لمن كان من أهل التقوى، ولا تظلمون فتيلا. والفتيل هو الخيط الرقيق الذي يكون في شق النواة، النواة التي تكون داخل التمرة، الفتيل الذي في شق النواة لا يتعلق به أحد وليس ذا اعتبار يسير الغاية. يقول عز وجل إنه لا يظلم حتى مثل هذا الفتيل لأنه لا يظلم أبدا. وهذه الآية لا شك أن فيها حثا لهم على القتال، وقد قاتلوا وجاهدوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ووقفوا المواقف العظام، لكن من طبيعة النفوس كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ثم قاتلوا ونصروا الله ورسوله رضي الله عنهم، وهذا عرض لبعضهم قطعا، ليس لجميع الصحابة، كثير من الصحابة فرحوا بإذن الله تعالى بالقتال وقاتلوا وصبروا رضي الله عنهم، لكن هذا عرض لبعض هؤلاء الذين كانوا في مكة، ولا شك أن هذا يقع في النفوس، يعني مثل هذه المواقف تقع في النفوس، لكن يزيلها ويغيرها مثل هذه الآيات العظام التي فيها الحث على الإقدام وطاعة الله. نعم
أحسن. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. أي أينما تكونوا يلحقكم الموت في أي مكان كنتم فيه عند حلول آجالكم، ولو كنتم في حصون منيعة بعيدة عن ساحات المعارك والقتال، وأن يحصل لهم ما يسرهم من متاع هذه الدنيا ينسبوا حصوله إلى الله تعالى، وأن يقع عليهم ما يكرهونه ينسبونه إلى الرسول ينسبوه إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جهالة وتشاؤما، وما علموا أن ذلك كله من عند الله وحده بقضائه وقدره، فما بالهم لا يقاربون فهم أي حديث تحدثهم به. ما أصابك أيها الإنسان من خير ونعمة فهو من الله تعالى وحده فضلا وإحسانا، وما أصابك من جهد وشدة فبسبب عملك السيء، وما اخترفته يداك من الخطايا والسيئات. وبعثناك أيها الرسول لعموم الناس رسولا تبلغهم رسالة ربك، وكفى بالله شهيدا على صدق رسالتك.
يبين عز وجل أن الأجل إذا حل وقته فإنه لا بد أن يمضي على العبد أيا كان موضعه، فلئن كان الخوف من القتال في سبيل الله تدفع النفوس إليه بسبب الخوف من إزهاقها، فإن الأجل إذا أتى لا يمكن أن يكون المقرب له الجهاد أو غيره، فهناك من يجاهد في سبيل الله سنين ولا يقتل، وهناك من هو بعيد عن المعركة فيتوفى وهو في موضعه، لأن المسألة مسألة آجال، كما حصل لخالد رضي الله عنه يقول ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه طعنة من رمح أو رمية بسهم، فها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، يعني أني تعرضت لمعارك كثيرة في الجاهلية والإسلام ولم يقدر لي أن يكون أجلي فيها، وأنا الآن بعد هذه المعارك الطويلة أموت على فراشي، لأن الأمر راجع لله عز وجل في تقدير ما يفارق به العبد الوفاة الحياة. والناس لا يزالون يرون عبادا يتوفون على حال من السلامة والعافية، الواحد منهم يكون بين أهله يأكل ويشرب أو يكون في عمله، توفى بعضهم حتى في سيارته ذاهبا آتيا، ما عنده ما يشتكي منه إلا أنه إذا جاء الأجل فإنه يتوفى على أي حال كان. لهذا قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، يعني إذا وقع الأجل أدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، حتى لا تكونوا في هذه الحصون المنيعة البعيدة عن القتال، فإن الأجل إذا حل تقبض أرواحكم إن كنتم فيها. ثم بين تعالى حال الجاهلين به وبقدره تعالى، فقال وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. يبين ابن كثير الحسنة بأن المراد بها مثل الخصب والرزق والثمار والزروع والأولاد ونحو ذلك، هذه تكون من حسنات الدنيا. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، وإن تصبهم سيئة عكس هذه المذكورات من قحط ومن جدب ونقص من الثمار والزروع وموت الأولاد، يقول هذه من عندك، أي أنهم ينسبون ما يقع لهم من مثل هذه الأمور التي تهواها نفوسهم في الدنيا ينسبونها إلى الله، أما ما يقع من ضد ذلك مما يكرهونه فإنهم ينسبونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشاؤما، نعوذ بالله من حالهم ومآلهم. قال الله عز وجل قل كل من عند الله، أي الله عز وجل هو الذي يقدر عليكم الخصب والقحط، ويقدر عليكم الرزق والقلة، ويقدر عليكم سبحانه وتعالى كل شيء، فما من شيء يقع إلا بتقديره تبارك وتعالى، والكل من عند الله يعني في تقديرها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الإيمان: وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، كله من عند الله سبحانه وتعالى. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني ما بال هؤلاء القوم لا يفهمون. وهذا يدل على أن الجهالة بأمور العقيدة مما يعنف عليه الإنسان، ولا سيما إذا كان مثله متأهل للعلم فلم يتعلم، بخلاف الصغير ونحوه ومن يكون حديث عهد ونحو ذلك. لكن من يكون باقيا فترة كبيرا في سنه ثم يجهل مثل هذه الأشياء، فإنه يقال له: ما لك لا تفقه، كيف لا تعرف مثل هذه الأمور؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم بين تعالى حقيقة المسألة: ما أصابك من حسنة، يعني مما تحبه كالخصب والرزق ونحو ذلك، فمن الله قطعا، لأنه هو الذي يقدره فضلا منه ومنه سبحانه. وما أصابك من سيئة، يعني من جدب ومن تسليط عدو ونحو ذلك، فمن نفسك، يعني بسببك، والله هو الذي قدرها عليك. هذا هو المعنى قوله تعالى: فمن نفسك، مثل قوله تعالى: ما أصابك، مثل قوله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني بسببكم. هذا المعنى. أما الذي يقدر فهو الله بلا شك، الذي يقدر هذه الأمور هو الله، حسنها وسيئها، خيرها وشرها، لكنه تعالى يقدرها لحكمة بالغة. فإذا سلط على الإنسان فليعلم أنه سلط عليه بسبب ذنوبه، وما يعفو الله أكثر. ولهذا قال تعالى: وإن تصب، قال الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت المتسبب، فلأجل ذلك قدر الله عليك هذه المصيبة. ثم قال: وأرسلناك للناس رسولا، يعني أن الله تعالى أرسلك رسولا كريما، لا يحل ولا يحق لأحد أن يتشاءم به، بل هو صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله خير الدنيا والآخرة لمن اتبعه. وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا على صدقك في رسالتك، وكفى به تعالى شهيدا بينك وبينهم. نعم.
سلام. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي من يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل بهديه فقد استجاب لله تعالى وامتثل أمره، ومن أعرض عن طاعة الله ورسوله فما بعثناك أيها الرسول على هؤلاء المعرضين رقيبا تحفظ أعمالهم وتحاسبهم عليها، فحسابهم علينا.
من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يأمر بما أمره الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يمكن أن يأمر صلوات الله وسلامه عليه إلا بالحق الذي أوحى به الله تعالى إليه. ومن تولى وأعرض عن طاعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يقول تعالى: فما أرسلناك عليهم حفيظا، ما أرسلناك على هؤلاء رقيبا تحفظ عليهم أعمالهم، بل هذا لله عز وجل. نعم.
ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا، أي ويظهر هؤلاء المعرضون وهم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعتهم للرسول وما جاء به، فإذا ابتعدوا عنه وانصرفوا عن مجلسه دبر جماعة منهم ليلا غير ما أعلنوه من الطاعة، وما علموا أن الله يحصي عليهم ما يدبرون وسيجازيهم على أتم الجزاء عليه أتم الجزاء. فتول عنهم أيها الرسول ولا تبالي بهم، فإنهم لن يضروك، وتوكل على الله، وحسبك به وليا وناصرا.
هذه الآية كما قال ابن كثير في المنافقين، قوله يظهر هؤلاء المعرضون يعني المنافقين تحديدا، يعني هذا العمل لا يكون إلا منافق. ويقولون طاعة، أي أنهم يظهرون الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه وأمامه. فإذا برزوا من عندك، أي أنهم إذا انصرفوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، التبييت يكون في الليل، يعني أنهم يدبرون أمرهم ليلا على خلاف ما أعلنوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رب العالمين لا يخفى عليه شيء، لهذا قال: والله يكتب ما يبيتون، يعني أنه تعالى يعلم ما وقع منهم ويكتبه عليهم بما أمر به الحفظة الكاتبين. فلهذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأعرض عنهم. هذا الصنف من المنافقين الذي قد علم الله تعالى ما هم عليه. أمر الله تعالى نبيهم في أكثر من موضع أن يعرض عنهم. أعرض عنهم هذا من جهتهم، أما من جهة ربك وتوكل على الله لتربط قلبك برب العالمين ولتفوض أمرك إليه وحده لا سواه، وكفى بالله وكيلا وحسبك يتولى أمرك ويكون نعم الوكيل سبحانه وبحمده.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي أفلا ينظر هؤلاء في القرآن وما جاء به من الحق نظر تأمل وتدبر، حيث جاء على نسق محكم يقطع بأنه من عند الله وحده، ولو كان من عند غيره لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
قول تعالى أفلا يتدبرون القرآن حث لتدبر هذا القرآن والتأمل فيه والتفكر والتفقه في هذه الآيات العظام التي قال الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله تعالى سمى القرآن بالنور والشفاء والهدى والفرقان والمبارك، فبقدر ما يقبل الإنسان على تدبره بقدر ما ينال من ما فيه من هذه المعاني العظام. أفلا يتدبرون القرآن؟ ثم قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو أن هذا القرآن العظيم ليس من عند رب العالمين سبحانه لسهل جدا أن يتبين الخلل، وذلك أنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه الاضطراب والاختلاف الكثير والتضاد، لأن الذي من شأن البشر يكون قاصرا ناقصا. ولهذا الإنسان فيما كتبه وتعب فيه وحرره وربما بقي في تصنيفه السنين، إذا اطلع عليه فيما بعد وجد بنفسه فيه أخطاء ووجد فيه هفوات، لأن هذا من طبع البشر، وأبى الله تعالى أن يتم إلا كتابه. فلهذا كان هذا القرآن على أكمل ما يكون من العظمة، وكان من أظهر الأدلة على أنه من عند الله تعالى أنه كتاب لا يمكن أن يوجد فيه اختلاف، مهما فعل أعداؤه المتربصون بهذا الدين ليوجدوا في كتاب الله تعالى ما يتنقصون به فإنهم لا يتمكنون من ذلك، وذلك أنه من عند العليم الخبير سبحانه. نعم.
صلى الله عليك. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي وإذا جاء هؤلاء الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم أمر يجب كتمانه متعلقا بالأمن الذي يعود خيره على الإسلام والمسلمين أو بالخوف الذي يلقي في قلوبهم عدم الاطمئنان، أفشوه وأذاعوا به في الناس. ولو رد هؤلاء ما جاءهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم والفقه لعلم حقيقة معناه أهل الاستنباط منهم، ولولا أن تفضل الله عليكم ورحمكم لاتبعتم الشيطان ووساوسه إلا قليلا منكم.
من أحسن من تكلم على هذه الآية العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ذكر أن هذه الآية فيها قاعدة عظيمة فيما يتعلق بإذاعة الأشياء أو عدم إذاعتها ونشرها. فالأمور التي لها ارتباط بأمن الناس وخوفهم لا يصلح أن يبادر إلى إذاعتها في كل حال، بل ينبغي أن ترد إلى أهل العلم والرأي والحكمة والدراية، فإن رأوا في نشرها ما يناسب نشرت، وإن رأوا فيها ما لا يناسب لم تنشر. فلهذا قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أمر يتعلق بأمن الناس أو خوفهم لا شك أن هذا له اعتبار وله أهمية، ما الذي يقع منهم أذاعوا به مباشرة يذاعوا به. وهذا يدلك على أن إذاعة الأخبار مباشرة بجميع ما فيها أنها خطأ، لأن من الأخبار ما ينبغي ألا يذاع وألا يعلن نظرا لما فيه من الأمور التي قد تفزع الناس وقد يتسبب انتشارها في الناس إلى ما لا تحمد عقبه، ما الذي يعمل؟ ترد هذه الأمور إلى ذوي العلم والحكمة والفهم والدراية، فعند ذلك ينظرون هل هذه مما ينبغي أن يذاع ويشاع في الناس أو لا. وبالتجربة الناس عرفوا هذا، أن كثيرا مما أذيع سبب إرباكا شديدا جدا في الناس، وتعامل الناس معه تعاملا غير سليم، لأنه كان ينبغي ألا ينشر. لكن هذا وضع الإعلام وضع غير منضبط وغير متعقل، وإلا الآية هذه تشمل هذه الأمور التي تذاع وتنشر بلا أدنى شك. كل شيء له تعلق بخوف الناس وأمنهم ما هو ليس على كل حال أنه ينشر، بل هناك من الأمور ما ينشر وهناك ما يرد إلى ذوي العلم والدراية فينظروا فيه، أيكون من المصلحة نشره أم أن المصلحة في عدم نشره. ولهذا قال ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في حياته، وإلى أولي الأمر منهم وهم ذو المعرفة والعلم والحكمة والفهم والدراية، لعلمه الذين يستنبطونه أي يستخرجون. الاستنباط هو استخراج الشيء، يستخرج يستنبطونه أي يستخرجونه من معادن. يقال استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعرها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني أن الله تعالى لولا منته وفضله وإحسانه لاتبع الشيطان، ولكن الله تبارك وتعالى كما قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. لولا الله سبحانه وتفضله لا ضل الجميع، لولا تفضل الله عز وجل ما حصلت تزكية لأي أحد. فلهذا ينبغي أن يلجأ إليه تعالى في أن يزكي النفوس، كما في الحديث اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وهكذا هذا الشيطان العدو المبين لا نجاة لأحد منه إلا بالتعوذ بالله عز وجل منه ومن شره ومن شر حزبه ومن شر ضرهم، واللجوء إلى الله تعالى حتى يرفع عن الإنسان ما يقع منه من ضر أو يدفع عنه ما يريد الشيطان أن يضره. ولا يضر أبدا إلا بإذن الله، لا يمكن أن يضر إلا بإذن الله، وما يدفعه ذكر الله. ولهذا سمي بالوسواس الخناس، لأنه يعني يقترب ويوسوس، فإذا ذكر الله خنس وفر وأبعد. فتسليط الشيطان على العباد هذا من الخذلان، ومن أراد الله تعالى عافيته وعصمته فإنه يحول بين الشيطان وبين الإضرار به. نعم.
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أي فجاهد أيها النبي في سبيل الله وعلى كلمته، لا تلزم فعل غيرك ولا تؤخذ به، وحض المؤمنين على القتال والجهاد ورغبهم فيه، لعل الله يمنع بك وبهم بأس الكافرين وشدتهم. والله تعالى أشد قوة وأعظم عقوبة للكافرين.
يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله، هذا الواجب، أن يكون القتال في سبيل الله، أن يكون الجهاد في سبيل الله، أن يكون إزهاق الأنفس في سبيل الله. يجب أن يتحقق الإنسان إذا أراد الدخول في ميادين المعارك أنه في سبيل الله لا في أي سبيل آخر، لأن كل سبيل غير سبيل الله عز وجل فإنه سبيل يهلك صاحبه غضبا، حمية للمغنم ليرى مكانه، أيا كان السبب يجب أن يكون القتال في سبيل الله. ولهذا قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف، يعني أيها النبي لا تكلف إلا نفسك، أنت في خاصة نفسك أنت مسؤول عن نفسك، فقاتل في سبيل الله، ومن سواك حرضه تحريضا وحثه على الجهاد. أما في خاصة نفسك فقاتل أنت. فالأمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل عليه الصلاة والسلام ويشرع في القتال. لهذا قاتل صلى الله عليه وسلم بنفسه الكفار في المواطن، وكان أقرب الناس إليهم، كان أقرب أحد إلى الكفار هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال، يعني أقرب الناس إليهم في المعارك، فما كان بينه وبينهم أحد صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن كان الصحابة لا يتقون الكفار به من شدة قربه عليه الصلاة والسلام وإقدامه، فلا أحد في هذه الدنيا أشجع منه عليه الصلاة والسلام. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، هذا أمر بحظهم وحثهم على القتال في سبيل الله عز وجل. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يجعلكم بهذا الجهاد سببا في انكفاف بأس الكفار وتسلطهم على المسلمين، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي أنه تبارك وتعالى أعظم قوة وعليهم قدير وقادر على أن يبيدهم ويهلكهم، لكن الأمر كما قال سبحانه وتعالى ولو شاء الله، كما قال الله عز وجل ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يعني أن الله يبتلي المؤمنين بالكفار فينظر من يصدق في قتالهم ومن لا يصدق. والآية دالة على أن الجهاد عزة للأمة، وعلى أن الله تعالى جعله لرفع تسلط أهل الكفر وإيقاف أذيتهم للمؤمنين، ولهذا ينبغي العناية به والإعداد للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن أعظم ما يكون من أسباب الإعداد في سبيل الله تعالى والجهاد السليم الصحيح أن تزال المفاهيم الخاطئة الباطلة عن الجهاد في سبيل الله، كأن يقال إن الجهاد دفع وليس طلبا، هذا باطل. الجهاد في سبيل الله نوعان، دفع للكفار وهذا معلوم واضح، الكفار إذا أتوا أنهم لا بد أن يدفعوا، والأمر الثاني لا شك أنه طلب، لأن هذا الدين لا بد أن يبلغ وأن يوصل الآفاق، فلا بد أن يحمل إلى الأرض ولا بد أن يبين للناس. قال الله عز وجل في القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لا بد أن يبلغ، لا بد أن يرفع وأن ينشر في الأمم، فعند ذلك أهل الكفر والضلال لن يسكتوا، فلا بد من جهادهم في هذه الحال. ومن المفاهيم الخاطئة أن تسمى الجرائم والفوضى ونقض العهود جهادا، هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف وكلهم على خلاف الحق، فمن يزعم أن الإسلام لم يأتي بالجهاد وإنما هو دين كله مسامحة وكله، هذا غير صحيح هذا الكلام بتاتا، بل الإسلام يضع المسامحة في موضعها والرحمة في موضعها ويضع العقوبة والنكال لأهل الكفر والباطل ولأهل التعصي، لا بد أن يكون الأمران، وهذه هي الحكمة أن يوضع الشيء في مواضعه، أما أن يقال كله مسامحة حتى أهل الإجرام والفساد والضلال والكفر والتدمير يتركون مسامحة، هذا غير صحيح. الإسلام يضع المسامحة والرأفة والرحمة في موضعها ويضع العقوبة والشدة في موضعها، فهؤلاء في طرف، طرف آخر لا يعرفون الجهاد ولا أحكامه ولا شروطه ولم يقرأوا فيه كتابا واحدا، وإنما سمعوا ربما فضائل مثلا في الشهادة في سبيل الله، وبعضهم يكون قد حملته الغيرة على ما يقع من أهل الكفر من تسلط وأذية، فيقول هؤلاء لا بد أن يقاتلوا، فيقاتلونهم كيفما اتفق، كمن يذهب للحج إلى أين تذهب؟ قال سأحج. أتعرف الحج؟ أتعرف ماذا ستعمل في الحج؟ تعرف ما الذي يكون في منى، في عرفات، في مزدلفة؟ تعرف طريقة الطواف، طريقة السعي؟ يقول لا، لكني سأحج. هذا مثله مثل الذي يجاهد بلا علم، يجب أن يكون الجهاد عن علم وعن بصيرة، ولأن فيه أحكاما عظاما كبارا يجب أن تكون، ولأن فيه نوازل، حتى لو قرأت أحكام الجهاد تأتي نوازل في الجهاد ليست سهلة، يكون فيها أمر كبير جدا، من مثل إقدام على غزو بلد، ومن مثل إزهاق نفوس، تعامل مع أسرى، لا بد أن تعرف أحكام. كيف يذهب الإنسان لجهاده لا يعرف أحكامه وليس معه من هو مؤهل لمعرفته ثم يتورط لهذه الأمور يظن أنه مرضي لله عز وجل وهو مسخط له تعالى؟ فالحاصل أن الجهاد عزة للأمة، وأنه هو شرف هذه الأمة ورفعتها، وأن الأمر كما قال تعالى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، الكفار يتسلطون ولا يكف بأسهم إلا الاتكال على الله عز وجل ثم جهادهم وقتالهم وعدم تركهم يتسلطون على الأمة، لكن هذا بضوابطه وبشروطه التي بيّنتها النصوص. نعم.
السلام عليكم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. أي من يشفع لحصول غيره على الخير،
من يسعى
أحسن لي، من يسعى لحصول غيره على الخير يكن له بشفاعته نصيب من الثواب، ومن يسعى لإيصال الشر إلى غيره يكن له نصيب من الوزر والإثم، وكان الله على كل شيء شاهدا وحفيظا.
الشفاعة هنا كما ذكر ابن سعدي رحمه الله تعالى يراد بها المعاونة على أمر من الأمور، وهي على نوعين، إما أن تكون معاونة على خير وإما أن تكون معاونة على شر. فلهذا قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. إذا سعى لمعاونة على أمر من الخير يكون له نصيب من الثواب نظير ما فعل. والواجب أن تكون شفاعته كذلك، الواجب أن لا تشفع إلا في خير، تشفع في أمر يتعلق مثلا بتأجيل ما بين مثلا الدائن والمدين، قد حل الدين فتكلمه وتطلب منها أن يخفف عنه أو أن يؤجله، تشفع لأحد في تيسير أمر مباح له، تشفع لأحد في أن يعطى مالا لأنه محتاج ومستحق للمال، هذه كلها ينفعك الله عز وجل بها وتجد ثوابها. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. إذا شفع شفاعة سيئة وعاون على الباطل فلا شك أنه يأثم وأنه بفعل هذا مأزور غير مأجور. وكان الله على كل شيء مقيتا. قال ابن عباس: أي حفيظا. وقال مجاهد: شهيد، أي أنه تبارك وتعالى شهيد. وفي رواية قال: حسيبا. نعم.
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. أي وإذا سلم عليكم المسلم وإذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه بأفضل مما سلم لفظا وبشاشة، أو ردوا عليه بمثل ما سلم، ولكل ثوابه وجزاؤه، إن الله تعالى كان على كل شيء مجازيا.
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، هذا الحال الأمثل والأفضل. إذا ألقى أحد عليك التحية سلم عليك فإنك ترد، الأفضل أن ترد بأفضل منها، كأن يقول: السلام عليكم، فتقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والجواب واجب، إجابتك لسلام أخيك المسلم واجب، وليس لك أن يسلم عليك وتصمت. أما إذا ألقى السلام عليك أهل الكتاب فقد بيّنت السنة أنه يرد عليهم ردا خاصا، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم، ولا يكمل، ما يقال عليكم السلام، وإنما يقال عليكم السلام ردا على المسلم. فحيوا بأحسن منها، أي هذه التحية التي حييتم بها، أو ردوها، أي أو ردوا نفس التحية التي ألقيت عليكم، كأن يقول: السلام عليكم، فتقول: وعليكم السلام. فالزيادة مندوبة، الزيادة في الرد، والمماثلة مفروضة، يعني المماثلة بأن يقول: السلام عليكم، فتقول: وعليكم السلام، واجبة، وليس لك أن تترك الرد على أخيك المسلم وترك الرد على المسلم تكبرا أو احتقارا، لا شك أنه يأثم به الرد وأنه مما يوحش القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فالسلام من أسباب المحبة، فعدم رده من أسباب الضغينة والبغضاء وانتشار الأحقاد والتشكك، لماذا هذا لا يرد علي سلامي؟ إن الله كان على كل شيء حسيبا. سبحانه وتعالى.